رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، المسألة 27. المسألة 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، الآية. 28 أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. 29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. 30 وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. 31
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنهم
مثل الثلاثون وهي من عذاب
الحين
صار
كل حزب خبر صار
أقول موصوف
الآية كل حزب من الذين فرحون
خبر ومبتدا فرحون ولا فرحون
كنا فرحين أنها خبر صار خبر صار موصوف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننبه إلى أن هذا الدرس هو آخر هذه الدروس لأجل قرب الاختبارات وحاجة الإخوة الطلاب للمراجعة ونحو ذلك، فيستأنف إن شاء الله بعد الإعلان عن ذلك، قد يكون بعد الاختبارات أو بعد العطلة، الله أعلم، لكن نعلن إن شاء الله عن الاستئناف. هذه المسائل أولها أن من ما فعله أهل الجاهلية أنهم صنفوا الكتب الباطلة ونسبوها إلى الله جل وعلا، وذلك التصنيف للكتب الباطلة كان منهم على قسمين: الأول أنهم صنفوا في الكتب المنزلة على الله جل وعلا أشياء وزادوها فيها، يعني جعلوا الكتب التي أنزل الله جل وعلا كالتوراة والإنجيل كأنها مزيدة، فصنفوا فيها أشياء زادوها ونسبوها إلى ذلك الكتاب المنزل. هذه الأشياء قالوا هي من التوراة ومن الإنجيل، ويصير هذا النوع داخلا تحت تحريف الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا تحريفا لفظيا يعني بالزيادة. القسم الثاني أنهم صنفوا كتبا ليست من الكتب المنزلة ولم يضيفوها إلى الكتب المنزلة، ولكن جعلوها من الله جل وعلا لأنها كالشرح لها أو كالبيان، أو أضافها أولئك المصنفون إلى ما أنزل الله جل وعلا وما أخبر به رسوله. وهذا حصل في اليهود وفي النصارى. أما اليهود فكما أخبر الله جل وعلا في قوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فاليهود منهم من علمائهم وأحبارهم من أضاف في التوراة أشياء، فالتوراة الموجودة اليوم ليست كلها كلام الله جل وعلا، بل منها ما هو من كلامه مما أوحاه إلى موسى، ومنها وهو الكثير ما هو من ما أضافه علماؤهم وأحبارهم فنسبوا ذلك إلى الله. هذا نوع وقع فيه اليهود، وكذلك وقعوا في النوع الثاني وهو أنهم صنفوا شرحا لنصوص التوراة أو لما جاء به موسى وجعلوا فيه أشياء حللوا فيها حلالا حراما وحرموا فيها حلالا وافتروا فيها على الله جل وعلا ونسبوا تلك الكتب إلى الله. وهذه موجودة اليوم عندهم فيما يسمونه بالمشنة والجمارة، وهي قسم التلمود، وهذا منسوب إلى الله جل وعلا عندهم لأنهم من صنيع علمائهم يقدسون ذلك تقديسهم للتوراة. وهذا لعله من المراد بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهم افتروا على الله جل وعلا حيث إنهم زادوا في التوراة ما ليس منها، وافتروا على الله جل وعلا حيث إنهم جعلوا اجتهاداتهم التي ليس لها أصل في شريعتهم ولا في دينهم ولا في عقيدتهم جعلوها منسوبة إلى الله جل وعلا. وهذه الخصلة عند اليهود والنصارى لم تكن عند العرب، عند مشرك العرب، ذلك لأن مشرك العرب أميون ليسوا ممن اعتنوا بالكتابة والقراءة وإنما يسمعون الأخبار، فهذه من الخصال التي وقع فيها جاهلي اليهود والنصارى. وهذه جاءت ودخلت في هذه الأمة بأوسع المداخل، الكتب التي صنفت في هذه الأمة وصنفها أناس من هذه الأمة كثير منها كان من القسم الثاني، يعني مما حرف فيه الشرع وحرفت فيه العقيدة ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دينه وأنه عقيدته وأنه ما يجب أن يلتزمه المسلم. أما القسم الأول وهو تحريف القرآن فهذا لا شك أنه لم يقع، لأن الله جل وعلا حفظ هذا القرآن من الزيادة والنقصان، حفظه من أن ينسب إليه شيء وتقر ذلك الأمة ويكون هذا بينهم. هذا حفظ القرآن عن أن ينقص منه أو أن يزاد فيه. معلوم أن عند الروافض وبعض الفرق الضالة نسخ من مصاحف لهم يجعلونها مضاهية للقرآن، إما بنسبتها للقرآن كما يسمي الروافض مصحف فاطمة بذلك، ويقولون إن المصحف الموجود اليوم هو ثلث المصحف، تقول الطائفة منهم ثلث ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وآخرون من هذه الأمة أيضا جعلوا لهم كتابا يضاهون به القرآن كما عند الدروز وعند النصيرية، فلهم كتب يضاهون لها القرآن، وقد وقفت على شيء من تلك الكتب فيها مضاهاة القرآن وتقسيمات وآيات على حد تعبيرهم مستوعة ونحو ذلك، لكن هذا إنما هو عند بعض تلك الطوائف ليس شائعا، وهو يسقط عليه أنهم شابهوا فيه اليهود لأنهم فعلوا مثل ما فعل أولئك، لكن هذا ليس البلاء في الأمة كبيرا به، وإنما البلاء في الأمة كان كبيرا بالقسم الثاني وهو تصنيف الكتب الباطلة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ونسبة تلك الكتب إلى الله جل وعلا. فإذا تأملت وجدت أنه لما غر زمن الابتداء وعلى مناره وقويت شوكته صنفوا كتبا كثيرة، كان السلف الصالح يأنفون من التصنيف ويبتعدون عن التصنيف قدر الإمكان رغبة في أن يبقى العلم في الصدور، حتى ابتدأوا في التصنيف بما نقل عن السلف، بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما نقل عن الصحابة، بما نقل عن التابعين، وكانوا يقتصرون على ذلك رغبة في إبقاء صلة الأمة بما كان عليه سلفها في كلامهم وفي هديهم وفي دلهم وسمتهم ونحو ذلك. فكان علماء الأمة يصنفون التصانيف بالأسانيد التي تنقل الأخبار والآثار عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تبع التابعين. وكان منهم طائفة يعني من سلف هذه الأمة من كان يكره التصنيف كالإمام أحمد ونحوه، بل كان بل إن منهم من دفن كتبه رغبة في بقاء الصلة بما كان عليه الصحابة بأقوالهم وهديهم واجتهاداتهم ونحو ذلك. احتاج الناس إلى التصانيف، احتاج الناس إلى الكتب، فبدأ أهل العلم بالتصنيف بحسب الحاجة لذلك. ومن أوائل من صنف كتبا مبتدأة الشافعي رحمه الله تعالى لما صنف كتاب الرسالة، فيه حجج وفيه دلائل لأصول السلف وأصول أهل السنة يعني في الاستدلال. كذلك صنف الشافعي كتاب الأم لما ذهب إلى مصر، صنف كتاب الأم في الفقه، ويذكر في كل مسألة استنباطه منها، إما يعني استنباطه فيها كيف استنبط ذلك إما من القرآن أو من السنة أو من قول صاحب ونحو ذلك. أهل البدع يعني هذا من جهة أهل السنة مقر، لأنهم يصنفون تلك الكتب تفسيرا وشرحا وبيانا لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من أقوال نقل عنه من أقوال وما نقل عنه من أفعال وهذه ونحو ذلك. ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تفسير العزيز الحميد: وإنما كتب أهل العلم يحتاج إليها في بيان معاني الكتاب والسنة وفي الوصول إلى فهم الكتاب والسنة، وإذا كانت لا توصل إلى ذلك فهي مذمومة. فأهل العلم حينما صنفوا في الكتب التي هي ليس فيها يعني أسانيد وآثار إنما يرمون بها فقه الكتاب والسنة وفهم نصوص الكتاب والسنة، وصنف الفقهاء كتبهم وأهل العقائد عقائدهم المختصرة وأخلوها من الأدلة، لأن تلك مستنبطة من الكتاب والسنة بحسب يعني في الفقه بحسب اجتهاد المصنف الذي صنف، وفي العقيدة بحسب ما نقل لهم من عقيدة السلف الصالح. هذا الذي فعله أهل السنة وتتابع فيه لتصنيف الكتب هذا محمود ومرغوب فيه، لأنه به يسرت سبل الاستفادة من العلم وقرب العلم في كل عصر لأهله. ما الذي فعل أهل الضلال؟ صنفوا الكتب الباطلة، صنفوا الكتب التي يذكرون فيها رأيهم، لا يذكرون فيها الأدلة الشرعية ولا يذكرون ذلك الرأي مستندا على أدلة شرعية. فأول ما صنف أولئك سموا بأهل الرأي، ومنها كتب الآن موجودة مثل كتاب الوقف لهلال بن مسلم الرأي ومطبوع موجود، إذا تأملته وجدت أنه أسئلة: أرأيت إن كان كذا؟ فالجواب كذا. أرأيت إن كان كذا؟ مسائل في الوقف كلها من باب طرح المسائل وبقوله أرأيت ثم الجواب عليها. وهذا مما اشتد فيه السلف الصالح عن الأئمة في إنكار تصنيف الكتب على هذا النحو، يعني كتب الرأي التي ذمت ما كان على هذا النحو مثل كتاب هذا الذي ذكرت لكم ونحوه من الكتب. أما كتب الفقه الأخرى فهي إذا كان استنباطها له أصوله وله أدلته فإنها لا تدخل في ذلك الذي نهوا عنه. أما كتب أهل البدع التي صنفوها فإنها كما ذكرت ثم رجعت إلى الكلام على الفقه كما ذكرت أنها صنفت ونسبت إلى القرآن نسبت إلى السنة فمنهم من صنف تفاسير جعل فيها التجسيم يجعل عقيدة التجسيم كتفسير المقاتل تفسيرا للقرآن ففسر القرآن ففي كل آيات الصفات جعلها دالة على التمثيل لأنه يعتقد التجسيم وينسب هذا إلى أنه تفسيرا للقرآن هذا من جنس ما شاركت به هذه الأمة وشابهت به اليهود كذلك أهل الاعتزال وأهل البدع والضلالات المختلفة من الفرق المرجئة القدرية الجبرية إلى آخر صنفوا كتبا هذه الكتب كل ينسبها إلى الله جل وعلا يعني إلى دين الإسلام يقول إن هذا هو الذي أمر الله جل وعلا باعتقاده هذا هو الذي أمر الله جل وعلا بالإيمان به فنسبوها إلى الله جل وعلا بالنسبة الثانية أنهم صنفوا وقالوا إن هذا هو الدين والعقيدة والشرع وهذا لا شك أنه باطل لما لأنهم لم يذكروا من الدلائل عليه من كلام الله جل وعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة ما به يعلم أن فهم ذلك الذي صنف صحيح فإنهم ذكروا أشياء مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة فيقولون إذن قد خالفوا الأوائل ولما خالفوا صنفوا تلك الكتب ونسبوها إلى الشرع نسبوها إلى الإسلام فكانوا بذلك مصنفين للكتب الباطلة ومشابهين لليهود ناسبين ذلك إلى الله جل وعلا يعني إلى دينه كل من كان من أهل البدع وأهل الضلال كذلك حتى وصل الأمر إلى وقت الشيخ الإمام رحمه الله تعالى فصنفت الكتب التي فيها إبطال للدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام صنفت الكتب في بيان أن الاستغاثة بالأموات والالتجاء إليهم أن هذا أمر مطلوب ونسب ذلك إلى سلف هذه الأمة نسب ذلك إلى الأدلة نسب ذلك إلى دين الإسلام وقالوا إن هذا هو الحق الذي عليه اعتقاد الفرقة الناجية كما يزعمون صنفت الكتب الباطلة في البدع وجعل ذلك جعلت تلك المصنفات منسوبة إلى ما كان عليه السلف منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا يصنف بعضهم في تحسين بعض البدع ويستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ويجعل تلك البدع التي أحدثها أو التي أمر بالالتزام بها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها داخلة في عموم كلامه وهذا قد شابه فيه اليهود لأنهم استدلوا بالمتشابه أو كان هواهم قائما فجعل الدليل منزلا على هواهم والأهل السنة السلف الصالح يجعلون الدليل أولا ثم يستنبطون منه الدليل أولا ثم يستنبط منه أما أن يقدم الهوى ثم يبحث عن ما يساعده أو ما يدل عليه فهذا طريقة أهل الأهواء الذين صنفوا تلك الكتب الباطلة في مسائل التوسل في بيان أن شرك أهل الجاهلية إنما كان بعبادة الأصنام دون غيرها يعني من الصالحين من الموتى من أهل القبور ونحو ذلك صنفت مصنفات في ذلك في وقت الشيخ وعارضوا بها الدعوة ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبوها إلى دين الإسلام كما سيأتي في المسائل التي بعدها بيان لبعض فروع ما عملوا في هذا الزمان أيضا في هذا القرن كذلك يأتي جمع من أهل التفكير وأهل الفكر وينقدح في أذهانهم أفكار وآراء وتوهمات وينسبونها إلى الله جل وعلا، ينسبونها إلى الدين. ما الحجة فيما قلت؟ ما البرهان على ما ذكرت؟ لا حجة ولا برهان، وينسبون ذلك إلى الإسلام، يقولون هذا هو الإسلام. لابد للعالم أو للمصنف أنه إذا ذكر رأيا أو فكرا أن يذكر دليله، أن يذكر ما يعتمد عليه، خاصة إذا كانت أفكار جديدة ونحو ذلك. أما أن يكون رأيا مجردا وتنسبه إلى الإسلام فهذا ولا شك أنه نوع من تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله جل وعلا. مثل المصنفات في هذا العصر التي بعضها يتكلم مثلا عن الله، يقول الله مثلا جل جلاله، بعضهم يتكلم عن الحلال والحرام، يقول هذا حلال وهذا حرام، بعضها فيه تعابي أيضا هذا هو الإسلام ونحو ذلك. هذه كلها إذا لم تكن مدللة بالأدلة الشرعية من القرآن أو السنة الصحيحة فإنها تكون من جملة تصنيف الكتب الباطلة التي شابهت فيها هذه الأمة اليهود والنصارى. إذن هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيها النهي عن الإقدام على تصنيف الكتب بدون مستند مما كان عليه أئمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بدون مستند من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، لأن التصنيف إنما هو للحاجة. وإذا كان كذلك فكل من صنف على ذلك النحو فقد صنف كتبا باطلة. ولهذا كان أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى يحفظون دين الناس بمن لا يدخل الكتب التي فيها فساد عقدي أو فساد فقهي أو نحو ذلك. أما الآن فتوسع الناس حتى صارت الكتب التي كانت من قبل لا ترى صارت الآن موجودة والناس يقتنونها، من مثل تفسير الفخر الرازي الذي قيل فيه كل شيء إلا التفسير، وقيل فيه لم يدع شاذة ولا فاذة إلا أوردها. هذا التفسير كان ينهى عنه في هذه البلاد لأنه ينسب إلى الله جل وعلا، أنه تفسير لكلام الله جل وعلا، وهو كله في عقائد المتكلمين، بل إن بعضه فيه تنجيم وعناية في أحوال النجوم نحو ذلك، لأن الرازي كان يعتني بذلك. كتب المبتدعة على اختلاف أنواعهم كانت يحمى الناس من ذلك، من أن يقتنوها أو أن تكون بين أيديهم، مثل مثلا كتاب الفتوحات المكية، هو إلى اليوم ممنوع لكنها أحيانا يوجد في بعض المكتبات، وذلك لحماية الناس من مثل هذه الكتب المبتدعة. من عواصر ما صنع في ذلك ما صدر من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله من منع تداول كتب الصابوني في التفسير أيضا. لما؟ لأنها من جنس ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، لأن تصنيف التفسير ونسبة ذلك إلى كتاب الله جل وعلا هذا شعبة من شعب أهل الجاهلية. تصنيف التفسير ونسبة تلك التفاسير الباطلة إلى كتاب الله جل وعلا بشعبة من شعب أهل الجاهلية، فلا يكون في التفسير الذي يسوق تناقل بين الناس ويسوق قراءته إلا ما فيه حق، إلا ما فيه بعد عن طرق أهل البدع وأهل الضلال. أما ما كان فيه ذلك فيجب أن يبعد الناس عنه وأن لا يمكنوا منه، لأنه قد يحدث الضلال في أصل الاعتقاد من جراء ذلك، لأن المتكلم يفسر القرآن فيكون القارئ ظانما أن هذا التفسير هو موضحا لك كلام الله جل وعلا فيعتقد أنه مستدل به يعني في ذلك التفسير مستدل بالقرآن فيه مستدل بالسنة فيه فيقع الخوط والبلاء وقع ذلك كثيرا. المسألة التي تليها فهي أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله نؤمن بما أنزل علينا. هذه قالها اليهود نعم لا يقبلون الحق. أنت عندك هذه لا يقبلون الصحيح لا يقبلون المكتوبة هنا لا يعقلون لكن الصحيح لا يقبلون انهم لا يقبلون من الحق الا الذي مع طائفتهم. قال تعالى نؤمن بما انزل علينا يعني اليهود قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. اليهود قالوا لا نؤمن الا بما انزل علينا كانت هذه حجتهم كانت هذه حجتهم وكان ذلك برهانهم نؤمن بما أنزل علينا أما ما وراءه فلا نؤمن به. فلما كان أمرهم كذلك كان من مما يحتج به عليهم أنه قد جاء في التوراة وصف النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي أنزل عليهم. لذلك سيأتي في المسألة التي تليها أنهم كانوا لا يعلمون ما تقوله طائفتهم يعني أكثرهم لا يعلم ما في كتبهم يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا ومع ذلك لا يعلمون ما عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصف تاما في التوراة وفي الإنجيل فحرفوا ذلك الوصف وقالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فآمنوا بما أنزل عليكم فلم يؤمنوا بذلك. كذلك النصارى بشروا بشرهم عيسى عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بنبي يأتي اسمه أحمد وهو منصوص على ذلك في إنجيل برنابا الموجود المطبوع الآن وهي نسخة نفيسة من الإنجيل والنصارى لا يقرون بنسبة ذلك الإنجيل وإليهم ويقولون أناجيلهم أربعة أما إنجيل برنابا هذا فينفون نسبته إلى النصرانية ويقولون هذا فيه ما فيه من إما مختلق وإما غير مقر إلى آخره. وكان قد وجد الشيخ محمد رشيد رضا في أحد المكاتب في إيطاليا بنسخة بلغة أخرى لاتينية فترجمه إلى العربية وطبعه فيه البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا بذلك مع أنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. هؤلاء شاركهم طوائف من هذه الأمة كثيرة فتجد أن عوام أهل المذاهب الفقهية مثلا يقولون لا نؤمن إلا بما جاء في مذهبنا وهذا كثر في هذه الأمة خاصة في العصور المتأخرة. فتجد أن السائل إذا سأل مفتيا يقول أفتني على مذهب الشافعي أفتني على مذهب الإمام أحمد أفتني على مذهب الإمام أبي حنيفة لما قال لأني على هذا المذهب. وهذا تجدون كثيرا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يأتيهم الأسئلة يقول أفتنا على مذهب الشافعي أفتنا على مذهب كذا. ولأجل هذا أن هذا كثر في الناس كان في وقت الشيخ رحمه الله بعض المفتين يحفظون كتبا في المذاهب الأربعة، فيأتيهم السائل يقول أفتنا على مذهب الشافعي فيفتيه، يأتيه آخر يقول أفتنا على مذهب أبي حنيفة فيفتيه، يأتيه ثالث على مذهب مالك فيفتيه، وهكذا. فكان بعض المفتين في وقت الشيخ وقبله يفتون على المذاهب الأربعة ويعدون أن هذا مسخرة. لما؟ لأن كل طائفة لا تؤمن إلا بما عندها، أما عند الآخرين فيقول لا لا نؤمن به، وهذا لا شك أنه باطل، لأن الواجب على المفتي أن يكون في فتواه مفتيا بما يعتقد أنه الحق، بما يعتقد أنه ينجي بين يدي الله جل وعلا، مثل ما ذكر منصور البهوتي الشيخ منصور رحمه الله تعالى في المصنف للروض المربع ولشرح المنتهى ولكشاف القناع ولكتب كثيرة، فإنه استفتي في مسألة فأفتى فيها بفتوى، فقيل له إن هذه الفتوى مخالفة لما ذكرته في كتابك كشاف القناع، فقال ذاك ذكرنا فيه ما المذهب، وأما ما أفتيت به فهذا ما أعتقده. وهذا هو الواجب، هو الواجب التصنيف، تبيين المسائل بأدلتها على مذهب معين، للتعليم، لتصوير المسائل، هذا هو الطريق العلمي الصحيح. أما المفتي فإنه يفتي بما يعلم أنه الحق، لا يؤمن بما أنزل عليه فقط ويترك يعني بما عنده بما عليه طائفته ويترك البقية، لا، بل ينظر ويجتهد في الحق. أهل البدع كذلك، تجد أن الخارجي مثلا، الإباضي مثلا، إذا سألته يقول لا أنا ما أؤمن إلا باللي عليه مشايخنا. طيب أولو كانوا على باطل؟ أهل البدع مثلا أو الخرافات لابد أن أسأل علمانا. طيب إذا سألت علماء شوف الدليل معهم، هل معهم حجة أقوى من حجة الآخر أم لا، لابد أن تتحرى الحق. فأصبحت هذه الظاهرة موجودة في المسلمين في أوسع الأبواب، أن كل أهل فرق، أهل مذهب، إما مذهب فقهي أو عقدي، يقولون نؤمن بما عند طائفتنا ولا يتحرون الحق، لا يبحثون عنه، فكانوا من جنس أولئك الذين لم يتحروا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قنعوا بما عندهم. في وقت إمام الدعوة رحمه الله لما قام بالدعوة، يعني سبب ذكر هذه المسألة، واجهه فقهاء الشافعية مثلا رحمهم الله تعالى، بأن قالوا إن متأخري الشافعية قالوا كذا وكذا، مثلا من جواز بعض المسائل التي كان ينهى عنها من وفي التسمح في بعض البدع التي كان ينهى عنها ونحو ذلك. بعض المسائل يقول هو إنها حرام، يقولون نص علماؤنا على الكراهة ونحو ذلك، فعارضه كل ذي مذهب بما عليه مذهب أصحابه، وكان رحمه الله تعالى يناقش كلا بأمرين، الأول أنه يذكر ما عليه طائفته كما سيأتي، أن من كلام الشافعية مثلا، من كلام الحنفية، من كلام المالكية، ما هو فيه بيان الحق في المسألة، لكنهم لا يعلمون بما كانت عليه طائفتهم، لا يعلمون بما يقوله أهل مذهبهم. الثاني أن يبين أن المقصود من كلام العلماء إنما هو إفهام الأدلة، فإذا عارض كلام بعض أهل العلم الأدلة فإنه لا يسوء أن نأخذ بكلامهم ونترك الأدلة الواضحة. ولهذا ذكر الشيخ في المسألة التي بعدها قال 29 أنهم مع ذلك يعني مع أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما كان عليه طائفتهم، قال أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة. هذا الذي حصل، فرد عليه طوائف من العلماء وهم لا يعلمون ما عليه أقوال أهل مذهبهم. ولهذا اعتنى علماء الدعوة رحمهم الله تعالى في كتبهم بنقل مذاهب العلماء في مسائل التوحيد، بنقل كلام أهل العلم في مسائل التوحيد، لأن المتأخرين مثلا من الفقهاء، فقهاء الأئمة الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو نحوهم، كانوا يقبلون كلام علماء عصرهم، علماء المتأخرين منهم، لكن العلماء الأولون من أهل المذهب لما لا يقبلون كلامهم؟ فكان أئمة الدعوة رحمهم الله والمشايخ ينقلون لهم كلام المتقدمين، مثل كلام ابن حجر الهيثمي، ومثل كلام ابن حجر العسقلاني، مثل كلام النووي، ومثل كلام الذهبي، وهؤلاء كلهم شافعية مثلا، ينقلون كلام الإمام مالك المدونة وكلام أصحابه مثل الطوطوسي ونحوهم والقرطبي وأمثالهم في بعض مسائل التوحيد ليبين أن مذهب المالكية هو كذا. ولهذا تجد أن كتب علماء هذه الدعوة مشحونة بالنقل عن كتب أولئك، لما؟ لبيان أن أولئك قالوا بمثل ما قاله الشيخ رحمه الله، لكن هؤلاء لم يطالعوا أو خفي عليهم، وإنما عقلوا وقبلوا ما عليه متأخرهم. وهذا من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني فيها، لأن قد يأتي بعضهم وينقل نقولا عن بعض أئمة أهل المذهب، مثلا يأتي بعضهم يضاد مسائل العقيدة الصحيحة والتوحيد والنهي عن البدع بكلام بعض الشافعية، كلام بعض المالكية، بكلام بعض الحنفية، بكلام بعض الحنابلة. طالب العلم أول ما يسمع بهذا الاحتجاج يذهب ويبحث في كتب القوم، في كتب الحنابلة، في كتب الشافعية، في كتب المالكية إلى آخره المتقدمة، حتى يثبت لهذا الذي احتج بكلام أهل طائفته أن من أهل طائفته من لم يقل بهذا القول. وإذا كان أهل الطائفة المخصوصة هذه قد وقعوا في الاختلاف، فإذا الحجة في من؟ حجة في كلام السلف، هذا برهان ضروري يحتج به أينما ذهبت، كن منه على ذكر وبينة. إذا نقل لك ناقل عن مثل ما صنف مثلا محمد علوي مالكي في كتابه الأخير اللي سماه شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد، نقل نقول عن بعض أهل العلم في تجويز بعض الأشياء التي هي من قبيل البدع، إذا بحث الباحث يجد أنه كتم نقولا كثيرة في النهي عن هذه الأمور، وهو ذكر نقل عن بعض أهل العلم في تحسين هذه البدع، وكتم نقولا كثيرة فيها بيان الصواب والحق في هذه المسألة. الشافعية نقل عنهم عندهم قول ثاني بينه محققوهم، بينه كبار علمائهم. الحنابلة كذلك، المالكية كذلك، الحنفية كذلك. فلذا إذا أورد عليك مورد وقال أنا لا أقبل إلا بكلام أهل مذهبي، فقل أولا قبول بهذا الكلام، وستجد من كلام أئمة مذهبه المعين ما يرد به عليه، لأن الحق واضح، وكل مذهب وكل أتباع إمام عندهم من أهل العلم كثير ممن يقولون في المسائل بما تدل عليه الدلائل من الكتاب والسنة وكلام الأئمة أئمة السلف. هذا أولا. الثاني تناقش هل الواجب أن لا تقبل إلا ما قالته طائفتك أم الواجب أن تبحث فيما دل عليه الكتاب والسنة؟ الجواب: الواجب أن نبحث فيما تعبدنا به وهو الكتاب والسنة، ونفهم الكتاب والسنة بإفهام العلماء لنا، بإفهام العلماء لنا، لأن العلماء إنما هم واسطة لفهم الكتاب والسنة، لأنهم تخصصوا وبذلوا أعمارهم وليلهم ونهارهم وجهدهم لفهم الأدلة من الكتاب والسنة. فوظيفة أهل العلم ليست استقلالية، إنما هي تبعية بإفهام الأدلة من الكتاب والسنة. وهذا هو الذي فعله الشيخ رحمه الله تعالى مع مخالفيه وأثمر ثمرات يانعة. إذن هذه المسألة 29 هي أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة، كما نبه الله عليه بقوله: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، متصلة بما قبلها، لأن اليهود كانوا يحتجون بشيء وهم لا يعلمون بما عندهم. كذلك من ورثهم في هذه الأمة وشابههم يحتجون بما عليه الطائفة، وهم يجهلون أن من أهل مذهبهم من قال بخلاف تلك الأقوال. المسألة الأخيرة التي نختم بها الكلام هي المسألة العجيبة 30. قال الشيخ رحمه الله، وهي يعني مسألة 30 هي من عجائب آيات الله، أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق، صار كل حزب بما لديهم فرحين. الجماعة جماعة أي رسول كانت واحدة، ثم يبدأ التفرق بعد ذلك. أمر الله جل وعلا كل أتباع رسول بأن يجتمعوا على رسوله. أما في اليهود فظاهر، والنصارى فظاهر، كما قال جل وعلا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال جل وعلا في الآية الأخرى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال جل وعلا: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. فالله جل وعلا أمر العباد بالاجتماع، والاجتماع يكون على أساس العلم. فكل من أخذ بالعلم الذي ورثه من الرسول الذي أرسل إليه، فإنه يهديه ذلك العلم إلى الاجتماع وترك الاختلاف والتفرق. هذه المسألة مهمة للغاية، لأن الجماعة والاجتماع دائما ترحم به الأمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نتيجة الجماعة والاجتماع هو رضا الله جل وعلا، ونصره وتأييده ومغفرته وتوفيقه للمجتمعين، ونتيجة الفرقة والاختلاف غضب الله ومقته وضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنته وسخطه. هذا نتيجة الجماعة ونتيجة الفرقة. كل رسول كانت جماعته الأولى مجتمعة ثم بدأ التفرق، وهذا ظاهر في الأمم من قبل. قال جل وعلا في بيان حال الأمم السابقة: كل حزب بما لديهم فرحون. لما؟ لأنهم تركوا الاجتماع الذي أمروا به وأخذوا بالتفرق والاختلاف. ما سبب ذلك التفرق والاختلاف الذي حدث بعد الجماعة الأولى؟ هو ما أخبر الله جل وعلا به، قال: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال جل وعلا في الآية الأخرى:
بغيا بينهم ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إن سبب الفرقة اثنان، الأول هو ترك العلم وترك حظ مما أمر العباد به، الثاني هو البغي. إذا ترك الطائفة العلم الذي أمر به ونسيت يعني تركت حظا مما ذكرت به حصل التفرق والبعد عن الجماعة الأولى. الثاني أن يكون هناك بغي وعدوان من طائفة من هذه الطائفة المفترقة المخالفة عن الجماعة الأولى المجتمعة على الحق والهدى. بعد ذلك إذا حصل هذان الأمران وهذان السببان وهو ترك العلم ونسيان حظ مما ذكر به العباد، والثاني هو البغي بين العباد، يحصل التفرق والاختلاف. وإذا حصل التفرق والاختلاف كان كما أخبر الله جل وعلا بقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، نتيجة التفرق والاختلاف العداوة والبغضاء. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله قال وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. فإذا فرح كل حزب بما لديه، فرح كل حزب بما لديه نعمة أو عذاب، هو عذاب لأنهم لم يجعلهم الله جل وعلا فرحين بما هم عليه إلا لما خالفوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق. فهذه عقوبة إذا وجدت الفرق والطوائف كل فرقة فرحة بما عندها فتعلم ممن خالفوا وتركوا الجماعة الأولى تعلم أن هذا من العذاب الذي عذبوا به لأنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وأخذوا بالتفرق والاختلاف. هذا حاصل في هذه الأمة من أول ما ظهرت الخوارج، وهم لما خالفوا وصية الله بالاجتماع وأخذوا بالتفرق والاختلاف ونسوا حظا مما ذكروا به وتركوا العلم الذي منزل عليهم صاروا فرحين بما عندهم، حتى إن الخارجي يكون أشجع الناس أشجع الناس في وقته وأقواهم مدافع عما هو عليه من الباطل. لما؟ لأنه فرح به أشد الفرح، خالفوا الصحابة وقاتلوا الصحابة وذلك لأنهم فرحون بما هم عليه، وأصل ضلالهم كما هو معلوم مسألة تحكيم القرآن يعني أخذ بظاهر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا الصحابة وتركوا العلم الذي كان عند الصحابة واعتزوا بآرائهم وصاروا فرحين بما عندهم. كذلك المرجعة أول ما ظهرت كان لها رأي ثم بعد ذلك صارت فرحة بما عندها لأنها تركت ما أمر الله به من الاجتماع وأخذت بالقول الذي ليس عليه الجماعة الأولى. ولهذا من أراد النجاة فإنما هو يعني أراد النجاة فإنما السبيل هو الأخذ بوصية الله بالاجتماع. وهذه ذكرها الشيخ رحمه الله في أول الكلام في المسألة الثالثة والمسألة الثانية والثالثة. وهنا يريد أن من عقوبة الافتراق أن يكون المرء فرحا بما هو عليه من الباطل، هذا من عقوبة الافتراق. إذا أول ما يفترق أو يخالف يكون عنده تردد ويكون عنده نوع من عدم الثبات على ما هو عليه حتى يستمر المخالفة ويستمر التفرق فيعاقبه الله جل وعلا بفرحه بما عليه حتى يكون من أهل التفرق والاختلاف والعياذ بالله. على العموم هذه المسألة كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها من عجائب آيات الله لأنها عقوبة لا يشعر بها إلا المتيقظون.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية المسألة السابعة والعشرون. المسألة السابعة والعشرون تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. الآية. الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. التاسعة والعشرون أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الثلاثون وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. الحادية والثلاثون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تعيد
أنهم مثل الثلاثون وهي من عجائب
الحين
صار
كل حزب خبر صار
أقول موصوف
الآية كل حزب من لديها فرحون
خبر ومبتدأ فرحون ولا فرحون
كنا فرحين أنها خبر صار خبر صار منصوب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فننبه إلى أن هذا الدرس هو آخر هذه الدروس لأجل قرب الاختبارات وحاجة الإخوة الطلاب للمراجعة ونحو ذلك، فيستأنف إن شاء الله بعد الإعلان عن ذلك، قد يكون بعد الاختبارات أو بعد العطلة، الله أعلم، لكن نعلن إن شاء الله عن الاستئناف. هذه المسائل أولها أن من ما فعله أهل الجاهلية أنهم صنفوا الكتب الباطلة ونسبوها إلى الله جل وعلا، و ذلك التصنيف للكتب الباطلة كان منهم على قسمين: الأول أنهم صنفوا في الكتب المنزلة على الله جل وعلا أشياء وزادوها فيها، يعني جعلوا الكتب التي أنزل الله جل وعلا كالتوراة والإنجيل لأنها مزيدة، فصنفوا فيها أشياء زادوها ونسبوها إلى ذلك الكتاب المنزل. هذه الأشياء قالوا هي من التوراة ومن الإنجيل، فيصير هذا النوع داخلا تحت تحريف الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا تحريفا لفظيا يعني بالزيادة. القسم الثاني أنهم صنفوا كتبا ليست من الكتب المنزلة ولم يضيفوها إلى الكتب المنزلة، ولكن جعلوها من الله جل وعلا لأنها كالشرح لها أو كالبيان، أو أضافها أولئك المصنفون إلى ما أنزل الله جل وعلا وما أخبر به رسوله. وهذا حصل في اليهود وفي النصارى. أما اليهود فكما أخبر الله جل وعلا في قوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فاليهود منهم من علمائهم وأحبارهم من أضاف في التوراة أشياء، فالتوراة الموجودة اليوم ليست كلها كلام الله جل وعلا، بل منها ما هو من كلامه مما أوحاه إلى موسى، ومنها وهو الكثير ما هو من ما أضافه علماؤهم وأحبارهم فنسبوا ذلك إلى الله. هذا نوع وقع فيه اليهود، وكذلك وقعوا في النوع الثاني وهو أنهم صنفوا شرحا لنصوص التوراة أو لما جاء به موسى، وجعلوا فيه أشياء حللوا فيها حلالا حراما وحرموا فيها حلالا، وافتروا فيها على الله جل وعلا ونسبوا تلك الكتب إلى الله. وهذه موجودة اليوم عندهم فيما يسمونه بالمشنة والجمارة، وهي قسم التلمود، وهذا منسوب إلى الله جل وعلا عندهم لأنهم من صنيع علمائهم يقدسون ذلك تقديسهم للتوراة. وهذا لعله من المراد بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهم افتروا على الله جل وعلا حيث إنهم زادوا في التوراة ما ليس منها، وافتروا على الله جل وعلا حيث إنهم جعلوا اجتهاداتهم التي ليس لها أصل في شريعتهم ولا في دينهم ولا في عقيدتهم جعلوها منسوبة إلى الله جل وعلا. وهذه الخصلة عند اليهود والنصارى لم تكن عند العرب، عند مشرك العرب، ذلك لأن مشرك العرب أميون ليسوا ممن اعتنوا بالكتابة والقراءة وإنما يسمعون الأخبار، فهذه من الخصال التي وقع فيها جاهلي اليهود والنصارى. وهذه جاءت ودخلت في هذه الأمة بأوسع المداخل. الكتب التي صنفت في هذه الأمة وصنفها أناس من هذه الأمة كثير منها كان من القسم الثاني، يعني مما حرف فيه الشرع وحرفت فيه العقيدة، ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دينه وأنه عقيدته وأنه ما يجب أن يلتزمه المسلم. أما القسم الأول وهو تحريف القرآن فهذا لا شك أنه لم يقع، لأن الله جل وعلا حفظ هذا القرآن من الزيادة والنقصان، حفظه من أن ينسب إليه شيء وتقر ذلك الأمة ويكون هذا بينهم. هذا حفظ القرآن عن أن ينقص منه أو أن يزاد فيه. معلوم أن عند الرواق وبعض الفرق الضالة نسخ من مصاحف لهم يجعلونها مضاهية للقرآن، إما بنسبتها للقرآن كما يسمي الرواق مصحف فاطمة بذلك، ويقولون إن المصحف الموجود اليوم هو ثلث المصحف، تقول الطائفة منهم ثلث ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وآخرون من هذه الأمة أيضا جعلوا لهم كتابا يضاهون به القرآن كما عند الدروز وعند النصيرية، فلهم كتب يضاهون بها القرآن، وقد وقفت على شيء من تلك الكتب فيها مضاهاة القرآن وتقسيمات وآيات على حد تعبيرهم مستوعة ونحو ذلك، لكن هذا إنما هو عند بعض تلك الطوائف ليس شائعا، وهو يسقط عليه أنهم شابهوا فيه اليهود لأنهم فعلوا مثل ما فعل أولئك، لكن هذا ليس البلاء في الأمة كبيرا به، وإنما البلاء في الأمة كان كبيرا بالقسم الثاني وهو تصنيف الكتب الباطلة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ونسبة تلك الكتب إلى الله جل وعلا. فإذا تأملت وجدت أنه لما ذر زمن الابتداء وعلى مناره وقويت شوكته صنفوا كتبا كثيرة، كان السلف الصالح يأنفون من التصنيف ويبتعدون عن التصنيف قدر الإمكان رغبة في أن يبقى العلم في الصدور، حتى ابتدأوا في التصنيف بما نقل عن السلف، بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما نقل عن الصحابة، بما نقل عن التابعين، وكانوا يختصرون على ذلك رغبة في إبقاء صلة الأمة بما كان عليه سلفها في كلامهم وفي هديهم وفي دلهم وسمتهم ونحو ذلك. فكان علماء الأمة يصنفون التصانيف بالأسانيد التي تنقل الأخبار والآثار عن الصحابة أو عن التابعين أو عن تبع التابعين. وكان منهم طائفة يعني من سلف هذه الأمة من كان يكره التصنيف كالإمام أحمد ونحوه، بل كان بل إن منهم من دفن كتبه رغبة في بقاء الصلة بما كان عليه الصحابة في أقوالهم وهديهم واجتهاداتهم ونحو ذلك. احتاج الناس إلى التصانيف، احتاج الناس إلى الكتب، فبدأ أهل العلم بالتصنيف بحسب الحاجة لذلك. ومن أوائل من صنف كتبا مبتدعة الشافعي رحمه الله تعالى لما صنف كتاب الرسالة، فيه حجج وفيه دلائل لأصول السلف وأصول أهل السنة يعني في الاستدلال. كذلك صنف الشافعي كتاب الأم لما ذهب إلى مصر، صنف كتاب الأم في الفقه، ويذكر في كل مسألة استنباطه منها، إما يعني استنباطه فيها كيف استنبط ذلك، إما من القرآن أو من السنة أو من قول صاحب ونحو ذلك. أهل البدع يعني هذا من جهة أهل السنة مقر، لأنهم يصنفون تلك الكتب تفسيرا وشرحا وبيانا لكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من أقوال نقل عنه من أقوال وما نقل عنه من أفعال وهدي ونحو ذلك. ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تفسير العزيز الحميد: وإنما كتب أهل العلم يحتاج إليها في بيان معاني الكتاب والسنة وفي الوصول إلى فهم الكتاب والسنة، وإذا كانت لا توصل إلى ذلك فهي مذمومة. فأهل العلم حينما صنفوا في الكتب التي هي ليس فيها يعني أسانيد وآثار إنما يرمون بها فقه الكتاب والسنة وفهم نصوص الكتاب والسنة، وصنف الفقهاء كتبهم وأهل العقائد عقائدهم المختصرة وأخلوها من الأدلة، لأن تلك مستنبطة من الكتاب والسنة بحسب يعني في الفقه بحسب اجتهاد المصنف الذي صنف، وفي العقيدة بحسب ما نقل لهم من عقيدة السلف الصالح. هذا الذي فعله أهل السنة وتتابع فيه لتصنيف الكتب هذا محمود ومرغوب فيه، لأنه به يسرت سبل الاستفادة من العلم وقرب العلم في كل عصر لأهله. ما الذي فعل أهل الضلال؟ صنفوا الكتب الباطلة، صنفوا الكتب التي يذكرون فيها رأيهم، لا يذكرون فيها الأدلة الشرعية ولا يذكرون ذلك الرأي مستندا على أدلة شرعية. فأول ما صنف أولئك سموا بأهل الرأي، ومنها كتب الآن موجودة مثل كتاب الوقف لهلال بن مسلم الرأي ومطبوع موجود، إذا تأملته وجدت أنه أسئلة: أرأيت إن كان كذا؟ فالجواب كذا. أرأيت إن كان كذا؟ مسائل في الوقف كلها من باب طرح المسائل وبقوله أرأيت ثم الجواب عليها. وهذا مما اشتد فيه السلف الصالح عن الأئمة في إنكار تصنيف الكتب على هذا النحو، يعني كتب الرأي التي ذمت ما كان على هذا النحو مثل كتاب هذا الذي ذكرت لكم ونحوه من الكتب. أما كتب الفقه الأخرى فهي إذا كان استنباطها له أصوله وله أدلته فإنها لا تدخل في ذلك الذي نهوا عنه. أما كتب أهل البدع التي صنفوها فإنها كما ذكرت ثم رجعت إلى الكلام على الفقه، كما ذكرت أنها صنفت ونسبت إلى القرآن، نسبت إلى السنة، فمنهم من صنف تفاسير جعل فيها التجسيم، يجعل عقيدة التجسيم كتفسير المقاتل تفسيرا للقرآن، ففسر القرآن ففي كل آيات الصفات جعلها دالة على التمثيل، لأنه يعتقد التجسيم وينسب هذا إلى أنه تفسير للقرآن. هذا من جنس ما شاركت به هذه الأمة وشابهت به اليهود. كذلك أهل الاعتزال وأهل البدع والضلالات المختلفة من الفرق المرجئة القدرية الجبرية إلى آخر صنفوا كتبا، هذه الكتب كل ينسبها إلى الله جل وعلا، يعني إلى دين الإسلام، يقول إن هذا هو الذي أمر الله جل وعلا باعتقاده، هذا هو الذي أمر الله جل وعلا بالإيمان به، فنسبوها إلى الله جل وعلا بالنسبة الثانية أنهم صنفوا وقالوا إن هذا هو الدين والعقيدة والشرع، وهذا لا شك أنه باطل. لما؟ لأنهم لم يذكروا من الدلائل عليه من كلام الله جل وعلا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، ما به يعلم أن فهم ذلك الذي صنف صحيح، فإنهم ذكروا أشياء مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة، فيقولون إذن قد خالفوا الأوائل، ولما خالفوا صنفوا تلك الكتب ونسبوها إلى الشرع، نسبوها إلى الإسلام، فكانوا بذلك مصنفين للكتب الباطلة ومشابهين لليهود، ناسبين ذلك إلى الله جل وعلا، يعني إلى دينه. كل من كان من أهل البدع وأهل الضلال كذلك، حتى وصل الأمر إلى وقت الشيخ الإمام رحمه الله تعالى، فصنفت الكتب التي فيها إبطال للدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، صنفت الكتب في بيان أن الاستغاثة بالأموات والالتجاء إليهم أن هذا أمر مطلوب، ونسب ذلك إلى سلف هذه الأمة، نسب ذلك إلى الأدلة، نسب ذلك إلى دين الإسلام، وقالوا إن هذا هو الحق الذي عليه اعتقاد الفرقة الناجية كما يزعمون. صنفت الكتب الباطلة في البدع، وجعل ذلك، جعلت تلك المصنفات منسوبة إلى ما كان عليه السلف، منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا يصنف بعضهم في تحسين بعض البدع ويستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ويجعل تلك البدع التي أحدثها أو التي أمر بالالتزام بها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها داخلة في عموم كلامه، وهذا قد شابه فيه اليهود، لأنهم استدلوا بالمتشابه أو كان هواهم قائما فجعلوا الدليل منزلا على هواهم، والأهل السنة السلف الصالح يجعلون الدليل أولا ثم يستنبطون منه، الدليل أولا ثم يستنبط منه، أما أن يقدم الهوى ثم يبحث عن ما يساعده أو ما يدل عليه، فهذا طريقة أهل الأهواء الذين صنفوا تلك الكتب الباطلة. في مسائل التوسل، في بيان أن شرك أهل الجاهلية إنما كان بعبادة الأصنام دون غيرها، يعني من الصالحين من الموتى من أهل القبور ونحو ذلك، صنفت مصنفات في ذلك في وقت الشيخ، وعارضوا بها الدعوة ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبوها إلى دين الإسلام، كما سيأتي في المسائل التي بعدها بيان لبعض فروع ما عملوا. في هذا الزمان أيضا، في هذا القرن كذلك، يأتي جمع من أهل التفكير وأهل الفكر وينقدح في أذهانهم أفكار وآراء وتوهمات وينسبونها إلى الله جل وعلا، ينسبونها إلى الدين. ما الحجة فيما قلت؟ ما البرهان على ما ذكرت؟ لا حجة ولا برهان، وينسبون ذلك إلى الإسلام، يقولون هذا هو الإسلام. لابد للعالم أو للمصنف أنه إذا ذكر رأيا أو فكرا أن يذكر دليله، أن يذكر ما اعتمد عليه، خاصة إذا كانت أفكار جديدة ونحو ذلك. أما أن يكون رأيا مجردا وتنسبه إلى الإسلام فهذا ولا شك أنه نوع من تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله جل وعلا. مثل المصنفات في هذا العصر التي بعضها يتكلم مثلا عن الله، يقول الله مثلا جل جلاله، بعضهم يتكلم عن الحلال والحرام، يقول هذا حلال وهذا حرام، بعضها فيه تعالي أيضا هذا هو الإسلام ونحو ذلك. هذه كلها إذا لم تكن مدللة بالأدلة الشرعية من القرآن أو السنة الصحيحة فإنها تكون من جملة تصنيف الكتب الباطلة التي شابهت فيها هذه الأمة اليهود والنصارى. إذن هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيها النهي عن الإقدام على تصنيف الكتب بدون مستند مما كان عليه أئمة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بدون مستند من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، لأن التصنيف إنما هو للحاجة. وإذا كان كذلك فكل من صنف على ذلك النحو فقد صنف كتبا باطلة. ولهذا كان أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى يحفظون دين الناس بأن لا يدخلوا الكتب التي فيها فساد عقدي أو فساد فقهي أو نحو ذلك. أما الآن فتوسع الناس حتى صارت الكتب التي كانت من قبل لا ترى صارت الآن موجودة والناس يقتنونها، من مثل تفسير الفخر الرازي الذي قيل فيه فيه كل شيء إلا التفسير، وقيل فيه لم يدع شاذة ولا فاذة إلا أوردها. هذا التفسير كان ينهى عنه في هذه البلاد لأنه ينسب إلى الله جل وعلا، أنه تفسير لكلام الله جل وعلا وهو كله في عقائد المتكلمين، بل إن بعضه فيه تنجيم وعناية في أحوال النجوم نحو ذلك لأن الرازي كان يعتني بذلك. كتب المبتدعة على اختلاف أنواعهم كانت تحمى الناس من ذلك من أن يقتنوها أو أن تكون بين أيديهم، مثل مثلا كتاب الفتوحات المكية هو إلى اليوم ممنوع لكنه أحيانا يوجد في بعض المكتبات، وذلك لحماية الناس من مثل هذه الكتب المبتدعة. من عواصر ما صنع في ذلك ما صدر من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله من منع تداول كتب الصابوني في التفسير أيضا. لما؟ لأنها من جنس ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، لأن تصنيف التفسير ونسبة ذلك إلى كتاب الله جل وعلا هذا شعبة من شعب أهل الجاهلية. تصنيف التفسير ونسبة تلك التفاسير الباطلة إلى كتاب الله جل وعلا بشعبة من شعب أهل الجاهلية، فلا يكون في التفسير الذي يسوق تناقل بين الناس ويسوق قراءته إلا ما فيه حق، إلا ما فيه بعد عن طرق أهل البدع وأهل الضلال. أما ما كان فيه ذلك فيجب أن يبعد الناس عنه وأن لا يمكنوا منه، لأنه قد يحدث الضلال في أصل الاعتقاد من جراء ذلك، لأن المتكلم يفسر القرآن فيكون القارئ ظانما أن هذا التفسير هو موضحا لكلام الله جل وعلا فيعتقد أنه مستدل به، يعني في ذلك التفسير مستدل بالقرآن فيه مستدل بالسنة فيه، ويقع الخلط والبلاء. وقع ذلك كثيرا. المسألة التي تليها فهي أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله نؤمن بما أنزل علينا. هذه قالها اليهود نعم فهي لا يقبلون من الحق. عندك هذه لا يقبلون الصحيح لا يقبلون هي مكتوبة هنا لا يعقلون لكن الصحيح لا يقبلون انهم لا يقبلون من الحق الا الذي مع طائفتهم. قال تعالى نؤمن بما انزل علينا يعني اليهود قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. اليهود قالوا لا نؤمن الا بما انزل علينا كانت هذه حجتهم كانت هذه حجتهم وكان ذلك برهانهم نؤمن بما انزل علينا اما ما وراءه فلا نؤمن به. فلما كان امرهم كذلك كان من مما يحتج به عليهم انه قد جاء في التوراة وصف النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو الذي انزل عليهم. لذلك سيأتي في المسألة التي تليها انهم كانوا لا يعلمون ما تقوله طائفتهم يعني اكثرهم لا يعلم ما في كتبهم يقولون لا نؤمن الا بما انزل علينا ومع ذلك لا يعلمون ما عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف وصف تاما في التوراة وفي الإنجيل فحرفوا ذلك الوصف وقالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة فآمنوا بما أنزل عليكم فلم يؤمنوا بذلك. كذلك النصارى بشروا بشرهم عيسى عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بنبي يأتي اسمه أحمد وهو منصوص على ذلك في إنجيل برنابا الموجود المطبوع الآن وهي نسخة نفيسة من الإنجيل والنصارى لا يقرون بنسبة ذلك الإنجيل وإليهم ويقولون أناجيلهم أربعة أما إنجيل برنابا هذا فينفون نسبته إلى النصرانية ويقولون هذا فيه ما فيه من إما مختلق وإما غير مقر إلى آخره. وكان قد وجد الشيخ محمد رشيد رضا في أحد المكاتب في إيطاليا بنسخة باللغة لغات أخرى لاتينية فترجمه إلى العربية وطبعه فيه البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمنوا بذلك مع أنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا. هؤلاء شاركهم طوائف من هذه الأمة كثيرة فتجد أن عوام أهل المذاهب الفقهية مثلا يقولون لا نؤمن إلا بما جاء في مذهبنا وهذا كثر في هذه في الأمة خاصة في العصور المتأخرة. فتجد أن السائل إذا سأل مفتيا يقول أفتني على مذهب الشافعي أفتني على مذهب الإمام أحمد أفتني على مذهب الإمام أبي حنيفة. لما؟ قال لأني على هذا المذهب. وهذا تجدون كثيرا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يأتيه من الأسئلة يقول أفتنا على مذهب الشافعي أفتنا على مذهب كذا. ولأجل هذا أن هذا كثر في الناس كان في وقت الشيخ رحمه الله بعض المفتين يحفظون كتبا في المذاهب الأربعة فيأتيهم السائل يقول أفتنا على مذهب الشافعي فيفتيهم يأتيه آخر يقول أفتنا على مذهب أبي حنيفة فيفتيهم يأتيه ثالث على مذهب مالك فيفتيهم وهكذا. فكان بعض المفتين في وقت الشيخ وقبله يفتون على المذاهب الأربعة ويعدون أن هذا مسخرة. لما؟ لأن كل طائفة لا تؤمن إلا بما عندها، أما عند الآخرين فيقول لا لا نؤمن به، وهذا لا شك أنه باطل، لأن الواجب على المفتي أن يكون في فتواه مفتيا بما يعتقد أنه الحق، بما يعتقد أنه ينجي بين يدي الله جل وعلا، مثل ما ذكر منصور البهوتي الشيخ منصور رحمه الله تعالى في المصنف للروض المربع ولشرح المنتهى ولكشاف القمامة ولكتب كثيرة، فإنه افتي فإنه استفتي في مسألة فأفتى فيها بفتوى، فقال فقيل له إن هذه الفتوى مخالفة لما ذكرته في كتابك كشاف القناع، فقال ذاك ذكرنا فيه ما المذهب، وأما ما أفتيت به فهذا ما أعتقده. وهذا هو الواجب، هو الواجب التصنيف، تبيين المسائل بأدلتها على مذهب معين، للتعليم، لتصوير المسائل، هذا هو الطريق العلمي الصحيح. أما المفتي فإنه يفتي بما يعلم أنه الحق، لا يؤمن بما أنزل عليه فقط ويترك يعني بما عنده بما عليه طائفته ويترك البقية، لا، بل ينظر ويجتهد في الحق. أهل البدع، أهل البدع كذلك، تجد أن الخارجي مثلا، الإباضي مثلا، إذا سألته يقول لا أنا ما أؤمن إلا باللي عليه مشايخنا. طيب أولو كانوا على باطل؟ أهل البدع مثلا أو الخرافات لابد أن أسأل علمانا. طيب إذا سألت علماء شوف الدليل معهم، هل معهم حجة أقوى من حجة الآخر أم لا، لابد أن تتحرى الحق. فأصبحت هذه الظاهرة موجودة في المسلمين في أوسع الأبواب، أن كل أهل فرق، أهل مذهب، إما مذهب فقهي أو عقدي، يقولون نؤمن بما عند طائفتنا ولا يتحرون الحق، لا يبحثون عنه، فكانوا من جنس أولئك الذين لم يتحروا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قنعوا بما عندهم. في وقت إمام الدعوة رحمه الله لما قام بالدعوة، يعني سبب ذكر هذه المسألة، واجهه فقهاء الشافعية مثلا رحمهم الله تعالى، بأن قالوا إن متأخري الشافعية قالوا كذا وكذا، مثلا من جواز بعض المسائل التي كان ينهى عنها، من وفي التسمح في بعض البدع التي كان ينهى عنها ونحو ذلك. بعض المسائل يقول هو إنها حرام، يقولون نص علماؤنا على الكراهة ونحو ذلك، فعارضه كل ذي مذهب بما عليه مذهب أصحابه، وكان رحمه الله تعالى يناقش كلا بأمرين، الأول أنه يذكر ما عليه طائفته كما سيأتي، أن من كلام الشافعية مثلا، من كلام الحنفية، من كلام المالكية، ما هو فيه بيان الحق في المسألة، لكنهم لا يعلمون بما كانت عليه طائفتهم، لا يعلمون بما يقوله أهل مذهبهم. الثاني أن يبين أن المقصود من كلام العلماء إنما هو إفهام الأدلة، فإذا عارض كلام بعض أهل العلم الأدلة فإنه لا يسوء أن نأخذ بكلامهم ونترك الأدلة الواضحة. ولهذا ذكر الشيخ في المسألة التي بعدها، قال 29 أنهم مع ذلك، يعني مع أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما كان عليه طائفتهم، قال أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة. هذا الذي حصل، فرد عليه طوائف من العلماء وهم لا يعلمون ما عليه أقوال أهل مذهبهم، ولهذا اعتنى علماء الدعوة رحمهم الله تعالى في كتبهم بنقل مذاهب العلماء في مسائل التوحيد، بنقل كلام أهل العلم في مسائل التوحيد، لأن المتأخرين مثلا من الفقهاء، فقهاء الأئمة الشافعية أو الحنفية أو المالكية أو نحوهم، كانوا يقبلون كلام علماء عصرهم، علماء المتأخرين منهم، لكن العلماء الأولون من أهل المذهب لما لا يقبلون كلامهم؟ فكان أئمة الدعوة رحمهم الله والمشايخ ينقلون لهم كلام المتقدمين، مثل كلام ابن حجر الهيثمي، ومثل كلام ابن حجر العسقلاني، مثل كلام النووي، ومثل كلام الذهبي، وهؤلاء كلهم شافعية مثلا، ينقلون كلام الإمام مالك المدونة وكلام أصحابه مثل الطوطوسي ونحوهم والقرطبي وأمثالهم في بعض مسائل التوحيد، ليبين أن مذهب المالكية هو كذا. ولهذا تجد أن كتب علماء هذه الدعوة مشحونة بالنقل عن كتب أولئك، لما؟ لبيان أن أولئك قالوا بمثل ما قاله الشيخ رحمه الله، لكن هؤلاء لم يطالعوا أو خفي عليهم، وإنما عقلوا وقبلوا ما عليه متأخرهم. وهذا من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني فيها، لأن قد يأتي بعضهم وينقل نقولا عن بعض أئمة أهل المذهب، مثلا يأتي بعضهم يضاد مسائل العقيدة الصحيحة والتوحيد والنهي عن البدع بكلام بعض الشافعية، كلام بعض المالكية، بكلام بعض الحنفية، بكلام بعض الحنابلة. طالب العلم أول ما يسمع بهذا الاحتجاج يذهب ويبحث في كتب القوم، في كتب الحنابلة، في كتب الشافعية، في كتب المالكية إلى آخره المتقدمة، حتى يثبت لهذا الذي احتج بكلام أهل طائفته أن من أهل طائفته من لم يقل بهذا القول. وإذا كان أهل الطائفة المخصوصة هذه قد وقعوا في الاختلاف، فإذا الحجة في من؟ حجة في كلام السلف، هذا برهان ضروري يحتج به أينما ذهبت، كن منه على ذكر وبينة. إذا نقل لك ناقل عن مثل ما صنف مثلا محمد علوي مالكي في كتابه الأخير اللي سماه شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد، نقل نقول عن بعض أهل العلم في تجويز بعض الأشياء التي هي من قبيل البدع، إذا بحث الباحث يجد أنه كتم نقولا كثيرة في النهي عن هذه الأمور، وهو ذكر نقل عن بعض أهل العلم في تحسين هذه البدع، وكتم نقولا كثيرة فيها بيان الصواب والحق في هذه المسألة. الشافعية نقل عنهم عندهم قول ثاني بينه محققوهم، بينه كبار علمائهم، الحنابلة كذلك، المالكية كذلك، الحنفية كذلك. فإذا إذا أورد عليك مورد وقال أنا لا أقبل إلا بكلام أهل مذهبي، فقل أولا قبول بهذا الكلام، وستجد من كلام أئمة مذهبه المعين ما يرد به عليه، لأن الحق واضح، وكل مذهب وكل أتباع إمام عندهم من أهل العلم كثير ممن يقولون في المسائل بما تدل عليه الدلائل من الكتاب والسنة وكلام الأئمة أئمة السلف. هذا أولا. الثاني تناقش هل الواجب أن لا تقبل إلا ما قالته طائفتك، أم الواجب أن تبحث فيما دل عليه الكتاب والسنة؟ الجواب الواجب أن نبحث فيما تعبدنا به وهو الكتاب والسنة، ونفهم الكتاب والسنة بإفهام العلماء لنا، بإفهام العلماء لنا، لأن العلماء إنما هم واسطة لفهم الكتاب والسنة، لأنهم تخصصوا وبذلوا أعمارهم وليلهم ونهارهم وجهدهم في فهم الأدلة من الكتاب والسنة. فوظيفة أهل العلم ليست استقلالية، إنما هي تبعية بإفهام الأدلة من الكتاب والسنة. وهذا هو الذي فعله الشيخ رحمه الله تعالى مع مخالفيه وأثمر ثمرات يانعة. إذن هذه المسألة التاسعة والعشرون هي أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة، كما نبه الله عليه بقوله فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، متصلة بما قبلها، لأن اليهود كانوا يحتجون بشيء وهم لا يعلمون بما عندهم. كذلك من ورثهم في هذه الأمة وشابههم يحتجون بما عليه الطائفة وهم يجهلون أن من أهل مذهبهم من قال بخلاف تلك الأقوال. المسألة الأخيرة التي نختم بها الكلام هي المسألة العجيبة 30. قال الشيخ رحمه الله، وهي يعني مسألة 30 هي من عجائب آيات الله، أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. الجماعة جماعة أي رسول كانت واحدة، ثم يبدأ التفرق بعد ذلك. أمر الله جل وعلا كل أتباع رسول بأن يجتمعوا على رسوله. أما في اليهود فظاهر والنصارى فظاهر، كما قال جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قال جل وعلا في الآية الأخرى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال جل وعلا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال جل وعلا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وغير ذلك من الآيات. فالله جل وعلا أمر العبادة بالاجتماع، والاجتماع يكون على أساس العلم. فكل من أخذ بالعلم الذي ورثه من الرسول الذي أرسل إليه فإنه يهديه ذلك العلم إلى الاجتماع وترك الاختلاف والتفرق. هذه المسألة مهمة للغاية، لأن الجماعة والاجتماع دائما ترحم به الأمة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نتيجة الجماعة والاجتماع هو رضا الله جل وعلا ونصره وتأييده ومغفرته وتوفيقه للمجتمعين، ونتيجة الفرقة والاختلاف غضب الله ومقته وضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنته وسخطه. هذا نتيجة الجماعة ونتيجة الفرقة. كل رسول كانت جماعته الأولى مجتمعة ثم بدأ التفرق، وهذا ظاهر في الأمم من قبل. قال جل وعلا في بيان حال الأمم السابقة كل حزب بما لديهم فرحون. لما؟ لأنهم تركوا الاجتماع الذي أمروا به وأخذوا بالتفرق والاختلاف. ما سبب ذلك التفرق والاختلاف الذي حدث بعد الجماعة الأولى؟ هو ما أخبر الله جل وعلا به، قال فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال جل وعلا في الآية الأخرى بغيا بينهم، ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إن سبب الفرقة اثنان. الأول هو ترك العلم، وترك الحظ مما أمر العباد به. الثاني هو البغي، إذا ترك الطائفة العلم الذي أمر به ونسيت يعني تركت حظا مما ذكرت به حصل التفرق والبعد عن الجماعة الأولى. الثاني أن يكون هناك بغي وعدوان من طائفة من هذه الطائفة المفترقة المخالفة عن الجماعة الأولى المجتمعة على الحق والهدى. بعد ذلك إذا حصل هذان الأمران وهذان السببان وهو ترك العلم ونسيان حظ مما ذكر به العباد، والثاني هو البغي بين العباد، يحصل التفرق والاختلاف. وإذا حصل التفرق والاختلاف كان كما أخبر الله جل وعلا بقوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، نتيجة التفرق والاختلاف العداوة والبغضاء. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله قال وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. فإذا فرح كل حزب بما لديه نعمة أو عذاب؟ هو عذاب، لأنهم لم يجعلهم الله جل وعلا فرحين بما هم عليه إلا لما خالفوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق. فهذه عقوبة إذا وجدت الفرق والطوائف كل فرقة فرحة بما عندها، فتعلم ممن خالفوا وتركوا الجماعة الأولى تعلم أن هذا من العذاب الذي عذبوا به، لأنهم تركوا وصية الله بالاجتماع وأخذوا بالتفرق والاختلاف. هذا حاصل في هذه الأمة من أول ما ظهرت الخوارج، وهم لما خالفوا وصية الله بالاجتماع وأخذوا بالتفرق والاختلاف ونسوا حظا مما ذكروا به وتركوا العلم الذي منزل عليهم صاروا فرحين بما عندهم، حتى إن الخارجي يكون أشجع الناس في وقته وأقواهم مدافع عما هو عليه من الباطل. لما؟ لأنه فرح به أشد الفرح، خالفوا الصحابة وقاتلوا الصحابة وذلك لأنهم فرحون بما هم عليه، وأصل ضلالهم كما هو معلوم مسألة تحكيم القرآن، يعني أخذ بظاهر قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكفروا الصحابة وتركوا العلم الذي كان عند الصحابة واعتزوا بآرائهم وصاروا فرحين بما عندهم. كذلك المرجعة أول ما ظهرت كان لها رأي، ثم بعد ذلك صارت فرحة بما عندها لأنها تركت ما أمر الله به من الاجتماع وأخذت بالقول الذي ليس عليه الجماعة الأولى. ولهذا من أراد النجاة فإنما هو يعني أراد النجاة فإنما السبيل هو الأخذ بوصية الله بالاجتماع. وهذه ذكرها الشيخ رحمه الله في أول الكلام في المسألة الثالثة والمسألة الثانية والثالثة. وهنا يريد أن من عقوبة الافتراق أن يكون المرء فرحا بما هو عليه من الباطل، هذا من عقوبة الافتراق. إذا أول ما يفترق أو يخالف يكون عنده تردد ويكون عنده نوع من عدم الثبات على ما هو عليه حتى يستمر المخالفة ويستمر التفرق، فيعاقبه الله جل وعلا بفرحه بما عليه حتى يكون من أهل التفرق والاختلاف والعياذ بالله. على العموم هذه المسألة كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها من عجائب آيات الله، لأنها عقوبة لا يشعر بها إلا المتيقظون